سمينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع على طاعة الله وعلى قراءة كتب أهل العلم كتب أهل السنة، وقد وفقنا الله عز وجل إلى اختيار كتاب شرح مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية شيخ الإسلام والمسلمين المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 29 من ربيع الثاني لعام 33,400 الموافق ليلة 22 من الشهر الثالث لعام 12,000، وقد وقفنا على المسألة العاشرة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا
ولوالدينا.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم. المسألة العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. قال الشارح، مما ذكره الله عن قوم نوح قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا، أي الضعفاء، بادي الرأي أي الذين ليس عندهم فهم، فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم فهم ولا حفظ للأمور ولا عندهم بعد نظر. وهذا مما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، ويتنقصونهم بهذه الفرية، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف لينفروا الناس عنهم. وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقولون هؤلاء العلماء علماء خير ونفاس، وعلماء أحكام الاستجمار، وعلماء جزئيات، لا يعرفون فقه الواقع، وفقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة.
إذا كان هذا من أخلاق الجاهلية ومن أخلاق الباطل والفسق والفجور من الليبراليين العلمانيين وغيرهم، يصفون أهل الدين أهل العلم العلماء بأن رأيهم ضعيف وأنهم لا يفقهون الواقع، فهذا ليس بغريب عن ناس أصلا ما تبنوا الإسلام دينا، أو ربما تبنوه بطريقة يعني محدثة مبتدعة، كأن يقول أن مثلا الدين في المساجد أو الدين أمر شخصي لا سيادة له في أمور الناس. لكن الغريب والعجيب أن يصدر من ناس ينتسبون إلى الدعوة، ينتسبون إلى الدعوة، وإلا بهم كما هو ظاهر الآن في الأيام الأخيرة يضعون أيديهم بأيدي الليبراليين والعلمانيين والرافضة وغيرهم، ويصفون أهل العلم بضعف الفهم وقلة الفقه وعدم الإحاطة بالواقع ونحو ذلك، وهم إيش؟ يعني دعاة إلى الإسلام ودعاة إلى الله عز وجل. فهذا بالحقيقة خطرهم أشد وأكبر، لأنهم ينتسبون للدين، لأن الإنسان متى ما كان منحرفا وكان على باطل هذا أمره ظاهر، لكن يدعي الإنسان الدين والدعوة والغير على الدين ويريد أن يبدل وأن يغير وأن يطور، وإلا به والعياذ بالله يحارب السنة، يحارب التوحيد، يحارب أهل العلم. فلا شك ولا ريب أن هؤلاء خطر عظيم، ولا يقلون أيضا أولئك الآخرون لا يقلون عنهم خطرا، يعني ما نريد أن نتكلم على الدعاة المنحرفين والأحزاب ونبرئ الليبراليين ونبرئ أيضا أعداء الإسلام من يهود أو نصارى، لا،
يعني كما ذكر الشيخ في مقدمة مسائل الجاهلية، الجاهلية تنسب إلى كل ما هو خلاف الإسلام، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كما هنا الآن في المسألة تكلم عن قوم نوح، أو حتى ما يمليه الشيطان ويمليه إبليس، كل ما خالف الإسلام فهو من أمر الجاهلية. بل حتى لو تخلق المسلم بأخلاق الجاهلية يقال عنه أنه فيه خصلة من الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي لأبي ذر رضي الله عنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فالمقصود أن ذكر هذه الأمور التي عليها الجاهلية سواء في العقائد أو في المناهج أو في الأخلاق أو في الآداب، كل ذلك على سبيل الحذر والتحذير منهم. واضح؟ فالعقول صح الناس تتفاوت عقولها بالذكاء والقدرة على الفهم، لكن ما فائدة العقل إذا ما هدى الإنسان إلى الله عز وجل؟ ما فائدته؟ قيل عن بعض الفلاسفة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. قد يكون إنسان في صحراء أو على رؤوس الجبال أو في وادي أو عامل أو إنسان كما يقال بسيط الاصطلاح الحديث، إنسان متواضع لكن يعرف الله عز وجل ويذكر الله ويصلي لله، خير من إنسان عالم ذرة وهو يشرك بالله عز وجل أو ملحد. أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالهؤلاء الذين لهم عقول تهديهم إلى جهنم والعياذ بالله، عدمها خير منها. فلا يختار الإنسان هذا التلاع، يعني حتى العقل الراجح والذكاء يعني المميز، ها هذا كله أيضا ابتلاء الإنسان. قد يعجبه الإنسان رأيه وذكاءه وحنكته فيكون سبب لهلاكه والعياذ بالله، سبب لهلاكه والعياذ بالله. فخير للمرء طاعة ربه، إذا طاع الله بقوته بجسمه بذكائه بماله هذا هو الذي فازك، لقول تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما من يضل على علم ويفتخر بقوته وبعقله وبذكائه وبسياسته وبحاطته للمعلومات الكثيرة أو للاطلاع على المعلومات الكثيرة وما يهتدي بها الله عز وجل ولا تزيده لله تقوى، هذا كما قلت لكم عدم وخير منها. طيب مسألة تليها،
اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. المسألتان 11 و12، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. قال الشارح المسألة 11 و12 اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. والقياس عند الأصوليين نوعان، قياس علة وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام، وهذه مسألة خطيرة. يقول ابن القيم أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يزعم أن النار خير من الطين فيكون هو خيرا من آدم، وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.
كذلك القياس له أركان، لا بد أن يكون في أصل وفي فرع، ويقاس الفرع على الأصل فيأخذ حكمه. الأصل على ماذا سمي أصل أو على أي أساس سمي أصل؟ سمي أصل لأنه مسألة حكم الله فيها صريح، حكم الله فيها صريح، كأن الله عز وجل حرم الشيء الفلاني، أن الشيء الفلاني حرام، الشيء الفلاني حرام، فالمسألة حكمها حرام. المسألة المسكوت عنها اللي ليس فيها دليل صريح يبين الله فيها حكمها، العلماء يلتمسون لها حكما، فينظرون إذا كانت فيها علة تشترك مع العلة اللي في الأصل اللي هي الحكم المنصوص عليه، فإذا العلة مجتمعة أخذت أخذ الفرع حكم إيش؟ حكم الأصل. ودائما نذكر مثالا سهلا بحيث إذا يعني استوعبته تستطيع أن تفهم ما المقصود بالقياس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتناجى اثنان دون الآخر. تناجي هو النجوى، كلام سرا، إذا كنتم ثلاثة في مجلس داخل سيارة في مكان مغلق ما في إلا أنتم الثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر. هذه إيش المسألة؟ لا يتناجى اثنان دون الآخر. لماذا؟ وإذا تناجى اثنان دون الآخر قال فإن ذلك يحزنه، يحزن من؟ الثالث. فبين العلة لماذا لا يتناجى اثنان دون الآخر، قال فإن ذلك يحزنه. طيب ما حكم تناجي اثنين دون الثالث؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وهذا النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم. إذا المسألة المنصوص عليها تناجي اثنين دون الآخر، حكمها لا يتناجى، حرام. العلة، العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنين دون الآخر قال فإن ذلك يحزنه. طيب لو كانوا ثلاثة في مجلس واحد فتراطن اثنان دون الثالث، الثالث ما يعرف يتكلم لغتهم اللي حولوا عليها، أخذوا يتكلمون برطانة وهو ما يعرف هذه الرطانة، لو تكلموا بلغتهم الثلاثة يفهمونها، لكن بالذات لأن هذا جالس أخذ يتراطن معه، هل تناجى معه؟ هل تناجى؟ لا، بصوت عالي لكن برطانة. فما حكم رطانة اثنين دون الثالث مع وجود واحد ما يعرف لغتهم؟ ما حكم ذلك؟ المسألة هذا مسكوت عنها، لم يرد في الكتاب والسنة النهي عن تراطن اثنين دون الثالث إذا كان ما يعرف لغتهم. هل ورد؟ ما ورد. فقالوا تراطن اثنين دون الثالث يشبه تناجي اثنين دون الثالث. وجه الشبه قال مناجاة اثنين دون الثالث يحزنه، يحزن الثالث، ورطانة اثنين دون الثالث يحزنه. إذن بما أن هذه العلة في الفرع موجودة في الأصل إذن حكمها واحد، إذن لا يجوز أن يتراطن اثنان دون الآخر. ما الدليل؟ قال يحزنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. فبما أنه يحزنه إذن إيش؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الحكم العلة واحدة. لكن إذا أتى إنسان إلى مسألة ما، إلى مسألة ما وقاس على أصل اسم الفرع، قاس على أصل والعلة في الفرع لا توافق العلة في الأصل، فلا يجوز أن نعطي الفرع حكم الأصل، لأن هذا حينئذ يسمى قياس، قياس فاسد، قياس فاسد. هذا غير وهذا غير، هذا غير وهذا غير. أضرب لكم مثلا على القياس الفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، يعني لا يجوز أن تتزوج مرأة بغير غير ولي، صح؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. والله عز وجل يخاطب أولياء الأمور يقول ولا تنكح، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا يعني لا تزوجن بناتكم خواتكم للمشركين، فخطاب لأولياء الأمور، بدليل لما خاطب الأزواج قال ولا تنكحوا المشركات، لأن الرجل هو يروح يتزوج نفسه، لكن لما خاطب أولياء الأمور قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لم لو كان الخطاب للنساء وهي إن شاءت تنكح نفسها لقال إيش؟ ولا تنكحنا المشركين، لكن ما قال الله لا تنكحنا المشركين، قال إيش؟ يخاطب من؟ أولياء الأمور، فقال ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا بناتكم أخواتكم للمشركين حتى يؤمنوا. فالمسألة الآن فيها نص ولا نكاح إلا بولي. فجاء بعض الفقهاء قال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. لما؟ قال كما أن المرأة إذا عندها مال تملكه لها أن تتصرف من غير أن ترجع إلى وليها، يعني لو أن فتاة تشتغل مدرسة في المدرسة وعندها معاش ومعها فلوسها، فجاءت واحدة من المدرسات جايبة بضاعة من دبي، من وين؟ من دبي، وتبيع المدرسات، هل يجوز أن تشتري هذه؟ ها، ولا أمرها يحضر يشتري، يجوز ولا يجوز؟ لا، وشرت وقامت بعد وزعت على صديقاتها، يعني اشترت من غير إذن ولي أمرها ووزعت من غير إذن ولي أمرها. فقالوا كما أن المرأة تتصرف بمالها من غير إذن ولي أمرها ولها ذلك، فلا مانع أن تتصرف ببضعها، تزوج بعد نفسها ببضعها من غير إذن وليها. فأهل العلم قالوا لا، قياسكم لتصرف المرأة بتزويج نفسها من غير إذن وليها على تصرفها بمالها من غير إذن وليها قياس مع الفارق، هذا قياس فاسد. والذي أكد فساده أنه مخالف للنص، مصادم للنص لأكثر من نص من النصوص، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، وقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ركعت نفسها في نكاحها باطل، وقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فكيف تترك هذه النصوص وتقيسون على إيش؟ بما أنها يجوز لها أن تتصرف بمالها من غير إذن وليها، إذن يجوز أن تتصرف ببضعها من غير إذن وليها، فتزوج نفسها كما تشاء، كما لا تشتري كما تشاء. هذا قال إيش؟ هذا قياس قياس باطل، قياس فاسد. شوف أيضا الأمثلة عشان تسهل شوي المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في حديث أولاهن بالتراب، في حديث آخرهن في التراب، في حديث إحداهن في التراب، في حديث عثره الثامن في التراب، في حديث إذا ولغ، في حديث إذا شرب، مشهور الحديث في الصحيحين. هذا نص صريح أن إيش؟ الإناء إذا ولغ فيه الكلب، يعني إذا شرب الكلب يغسل كم مرة؟ سبع مرات، أولاهن بالتراب. بعض الفقهاء قال لا داعي لأن يغسل سبع، يكفي أن يغسل ثلاث مرات وإذا شفنا ما في أثر خلاص يكفي. لماذا؟ قال لأن عذرة الإنسان أخبث من لعاب الكلب، رائحتها وشكلها وتغزز النفوس منها، عذرة الإنسان أخبث من لعاب الكلب. فإذا كان يكفي في عذرة الإنسان غسل الشيء كم مرة؟ ثلاث مرات، أو غسله حتى يزول ولو بمرتين أو ثلاث أو أربع، فيجوز أن نكتفي في غسل الإناء أقل من سبع مرات، ثلاث مرات. لما؟ قال لأن هذا أخبث وأغلظ ويكفي أقل من سبع مرات. قال هذا قياس فاسد لأنه يناقض النص. قالوا أول من قاس قياسا فاسدا، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، حيث أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، وكان من جملة الملائكة وإلا هو من الجن ففسق عن أمر ربه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ما الذي منعه أن يسجد؟ الكبر، من العالين متكبر، و احتج بالقياس. كيف أسجد له؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ طين أسجد له. قال كما في آية أخرى أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذا المقدمة عنده، بما أنه خلق من نار وآدم خلق من طين، وبما أن النار أفضل من الطين إذن لا أسجد له. هذا قياس إيش؟ قياس فاسد لأمرين اثنين. أولا حقيقة أن الطين خير من النار، فالطين مادة مجمعة والنار مادة مفرقة. ها؟ الطين يبذر فيه، يبنى فيه، ينام عليه الإنسان، يبني فيه بيته، يزرع فيه، فوائده كثيرة. والنار أيضا فوائده كثيرة، لكن هي من حيث هي مادة مفرقة، تحرق تفرق الشيء، أليس كذلك؟ إذن أيهما أفضل، الطين ولا النار؟ الطين. هذا إبليس يقول خلقتني من نار وخلقت من الطين، إذن هو رأى نفسه خيرا من آدم لأنه خلق من نار، بينما آدم خلق من طين. هذا الأمر الأول، أن قياسه فاسد. الأمر الثاني، هب جدلا أن النار خير من الطين، رب العالمين أمره أمرا أن يسجد لآدم، فكان واجبا عليه أن يسمع وأن يطيع، ولا يسع أن يخرج عن أمر الله عز وجل، ولا أن يتكبر على الله تبارك وتعالى. خلاص، هذا هو الواجب، لأن هذا ما أمر الله عز وجل به. فكونه يعصي الله عز وجل ويتكبر على أمر الله اعتمادا على القياس الفاسد اللي هو النار خير الطين، هذا الذي أدخله جهنم إلى يوم الدين، نسأل الله العافية. تبهتم؟ فلا يجوز أن نرد الحق بقياسات عقلية باطلة. وهذا اليوم الله المستعان كثير، وكثير جدا، كثير جدا الناس ترد الأحكام الشرعية بقياسات فاسدة، قياسات فاسدة، فينسون أمر ماذا؟ أمر التعبد لله عز وجل. أمور التعبدية أصلا لا تدرك بالعقل، يعني ماذا 5 صلوات؟ لماذا مش 4 صلوات؟ ليش مو 6 صلوات؟ لماذا هذه الصلاة رباعية وهذه ثلاثية وهذه ثنائية؟ لماذا هذه جهرية وهذه سرية؟ لماذا يخرج الإنسان ريحا من دبره يتوضأ يمسح رأسه؟ لماذا؟ لماذا يطوف بالبيت 7؟ لماذا ليس أقل من ذلك أو أكثر من ذلك؟ لماذا يقف الناس في الحج ولا حج لمن لم يقف بعرفة؟ لماذا يقوم بعرفة بالذات؟ ولماذا هنا حتى زوال الشمس، وهنا حتى غروب الشمس، وهنا حتى طلوع الشمس؟ لما 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 لما؟ الأمر تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني الله عز وجل أمر عباده وأراد منهم أن يظهروا عبوديتهم له بامتثال هذه الأوامر. فالمسلم لا يسع إلا أن يقول سمعت وأطعت. بعض الناس من كثر ما عنده ثقافة، من كثر ما عنده تفكير، من كثر ما عنده شهادات، من كثر ما هو شايف نفسه، لا اقنعني لما اقتنع. أكثر الناس اللي على هذا الأسلوب اقنعني ولما اقتنع، سبحان الله، هم أكثر الناس بعدا عن الله عز وجل. وأقرب الناس إلى الله عز من الذين يبادرون بالسمع والطاعة. وكنت وما زلت معجبا بحديث، جدا معجب فيه، ولعلكم تعجبون فيه، أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلعنا عليه، وإلا بالصحابة خلعوا نعاله. طبعا مش معنى معجب الحديث يعني مش معجب بقية الحديث، ما يحصل لي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقصد الموقف. موقف إيش يا أخوان؟ السمع والطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا وتأملوا وتدبروا أمرهم رضي الله عنهم وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بلا إشارة، بلا كلام، بلا تنبيه، فجأة وهو في الصلاة خلعنا عليه، وإلا من خلفه من الصحابة خلعوني عليه. فلما انصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام قال ما حملكم على خلعنا عليكم؟ فقال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا عليه. شوف، قال إن جبريل أخبرنا فيهما أذى، يعني هو بالذات عليه الصلاة والسلام خاص الأمر فيه أن فينا عليه أذى فخلعهما، لكن أنتم ما فينا عليكم شيء. لكن انظر تمام المتابعة والامتثال والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلع، ها خلعوا، ما يعرف، ما لا يدرون ما السبب ولماذا. خلاص هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يسأل الصحابة من يسأل لما تقل هكذا علمنا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل. فلا يسعهم إلا السمع والطاعة، ولذلك هم أقرب إلى الله وأكرم عند الله وأرفع درجات عند الله يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان لله أطوع ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع كان أقرب إلى الله عز وجل. وكلما أخذ يتفلسف وأقنعني وصبر وخلي أشوف وليه ولماذا وليش وأنت ما أخذ من المشتقات هذا والعياذ بالله أخيرا تجده والعياذ بالله قد يلحد وقد يتكبر. تسمع كلمات بعض الناس، يعني أذكر مرة أنا كتبت مقال رديت عليه، البعيد هذا اللي زاد شره دكتور طارق للسويدان طلع برنامج، كان أنا ماني مع مبدأ المرأة عورة، المرأة إنسانة، المرأة مبدأ، المرأة كيان، المرأة إحساس. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انظر صح أو لم يصح ثم قل سمعت وأطعت. النبي عز قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان. والله بعض الشباب العزاب يقول له ما في نساء ترى ولي أنا إن شاء الله مستقيم مستقيم، لكن بلوة البلاوي النساء بلاء، دول تسقط بسبب النساء، رؤساء يمسك عليهم قضية نساء، ناس كبار، ناس تجار، ناس ذهبت أموالهم ذهبت عقول النساء، كيدهن عظيم. هذا جاي باردا بردا كيان إنسانة مش عارفين، يا أخي انظر انظر في الحديث هل صح أو لم يصح. ودائما يقول عقل عقل، وهو والعياذ بالله من أبعد الناس الآن، يعني في منهجه وفي طرحه بسبب إيش؟ العقل، هذا العقل والعقل. ما فائدة العقل إذا ما هدى صاحبه إلى الله عز وجل؟ ما الفائدة؟ ما البوذيون أكثر منك عقولا، بدليل شوف الصناعات والتكنولوجيا التي وصلوا إليها، انظر وتأمل، انظر وتأمل، شيء عجيب غريب. ومع ذلك هم أبعد الناس عن الله عز وجل، ما هدتهم عقولهم من الله عز وجل. وكم وكم ضربت لكم مثلا اليابانيون حتى أوروبا متعدي منهم، يقول أوروبي إيطالي كبير يقول ذا الناس عقولهم في روسهم، الياباني كله عقل، كل عقل، يمكن حتى برجله في عقل، يقول من كثر ما كل يوم يتطورون. ومع ذلك آخر النهار يفتح عنده شنطة صغيرة يفتحها سحابتي ولا مطلع لبوذة، يعبده من دون الله عز وجل. هو الذي نحته بيده، هو الذي نحته بيده أو اشتراه. ذكرت لكم أنا رأيت مرة بلندن، أنا معجب هالموقف هذا متعجب منه، بترين هذه يسمون عليها عرض، مثل تكرموا الأحذية والنعل يعرضون عليها، عارضين إيش؟ آلهة أصنام تعبد من دون الله، كل واحد برقبته سعره ولا تحت السعر، ويمكن يدخل بعد كاسر حصغير عاد هاش دعوة يا أخي راعنا فيه شوي، يعبد من دون الله وعليه السعر، عليه السعر تقلبه، هذا وين مصنوع وين؟ أكيد البيع. وانظر إلى الصليبيين النصارى اللي غزوا العالم والآن وسيطروا وفعلوا، من أقمار صناعية إلى غواصات في المحيطات إلى 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 فضائيات إلى بلاو، جلهم النصارى هؤلاء اليوم أكثر، يعني جاء أكثر يعني أمة كتابية اليوم النصارى، يعبدون الصليب منهم من ذهب ومنهم من نحاس ومنهم حديد، فإنه يصهر بالنار ويطرق بالمطرقة على رأسه طيب طيب طيب، ثم يعلقه ويعبده من دون الله. هذا عندهم عقول لكن ما اهتدوا بها لله عز وجل، فهذه عقولهم حجة عليهم، حج عليهم. بينما تجد ناس بسطاء فقراء على قد حالهم لكنهم من الذاكر الله كثيرا، يذكرون الله عز وجل ويشكرون الله ويحمدونه ويتحرون وقت الصلاة ويسجدون لله وحده ويركعون لله وحده. ما فائدة هذه الأموال وهذه القوة وهذه الحضارة وهذه العقول وهذا الذكاء إذا ما هدى صاحبه إلى طاعة الله عز وجل؟ نسأل الله العافية. فهؤلاء يعني منذ القدم إلى يومنا المعاصر، ويشاركهم بهذا السوء دعاة الأحزاب اللي ينتقدون دعاة الكتاب والسنة، ينتقدون يعني العلماء وأهل السنة بحجة أنهم متخلفون أو ما عندهم عقول أو ما لهم تفكير أو نحو ذلك، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. طيب كمل.
قال الشارح: كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذبوا الرسل، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، استدلوا ببشرية.
إن أنتم إلا، إن إيش معنى هذه؟ ما ال ما ال النافية، ضع مكانها ما وشوف الكلام مستقيم أو غير مستقيم. لو قيل في غير القرآن ما أنتم إلا بشر مثلنا، مستقيم الكلام ولا مستقيم؟ كثير من الناس حسبال هذه عين للتوكيد، توكيد تعطي معنى التوكيد، هذه بالعكس تعطي معنى النفي، ما نافية. ودائما أذكر لكم قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، وضابطها أن تأتي بعدها إلا، فتدل على أن هذه إن بمعنى ما النافية. يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، على أساسك الرسل. شوف السخافة العقول، لو أرسل الله ملكا لقالوا هذا ملك، احنا غير وغير، إن صلى ملك احنا بشر، إن ما أخذوا منا شو تتفهم واحد ملك. شوف، لكن رب العالمين له حكمة، أرسل بشرا حتى يمكن التفاهم معه وحتى يمكن الاقتداء به، حتى يمكن ماذا؟ التفاهم معه وحتى يمكن الاقتداء به، وإلا بهم يحتجون لماذا أرسل الله بشرا. كان المفروض يرسل ملكا، يرسل ملكا. شوف هذا قياس، قياس ماذا؟ قياس فاسد، قياس فاسد، لأن العلة مش موجودة في الملك حتى يقول الأولى الأولوية أن يرسل الملك، لأن الله لما أرسل رسلا لما؟ مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن لو أرسل ملائكة يكون لهم حجة، يقول يا رب أرسلت لنا ملك، شلون هذا تفاهم معه ولا كيف إيش أقتدي به؟ طبيعته غير، فهمه غير، جسمه غير، ملك لا يأكل ولا يشرب، إحنا بشر نأكل ونشرب، كيف أقتدي فيه؟ صح؟ لكن رب العالمين له حكمة، فهذا إيش؟ استدلال باطل. نعم.
استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم، لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم، وهذا قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم وصلاحهم للرسالة.
الله أكبر.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولهذا لما قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. تقول الرسل
صح، سبحان الله العظيم، الله يمن على من يشاء، يعني لو قال قال طيب ايش معنى أنت اختارك الله رسولا؟ طيب هذا وارد حتى لو اختار غيره، صح؟ طيب لو لم يختار فلان اختار فلانا، طيب الثاني هذا بعد ايش معنى؟ ما يعني الاحتجاج باقي، ليس كذلك؟ باقي، هذا ما راح ينتهي. لو اختار الله فلان بدل فلان فقط ايش معنى هذا؟ لكن الله عز وجل ارجع الامر الى نفسه سبحانه وتعالى، انه يمن على من يشاء، وأنه يصطفي ويختار، وأنه جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. إيش معنى فلان؟ لأن الله عز وجل هو الخالق وهو يعلم من يصلح لحمل هذه الرسالة، فقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولو تأملوا هؤلاء واستفادوا من عقولهم لوجدوا أنسب إنسان خلقه الله عز وجل ليحمل الرسالة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا من جميع النواحي، ما في وجه من الوجوه يستطيع أن يقول قائل إيه ولكن، لا لا أبدا أبدا. فكان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة يعرف بالصدق والأمانة، وكان ذو نسب معروف، وولد من نكاح من زواج، وكمله الله عز وجل حتى بصورته، وجهه كأنه قطعة قمر، ورشحه عرقه أطيب من المسك، ويده أنعم من الحرير والديباج، ولا يرى إلا متبسما ولا ينتقم لنفسه، ويقرئ الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق. يعني ما في شيء بحيث يجعل الناس إيش لا يقبل منه. الناس يقول يعني فلان يعني لو واحد غير هالقبيلة كان ممكن، أو غير هالشكل أو غير هاللون عاد ما في إلا أخذ إلا منه، ولا هذا عقب ما شبع خمر جاي الحين ينصحني، ولا ابن فلان، ولا يعني ممكن كل إنسان صح لكن شكله ما أحبه، صح ولكن رائحته، صح ولكن ممكن يحط له أي عذر، وقد يجد عذارا أيضا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في لإنسان عذر أن يرده. حاولوا اتهموا بالكذب بالجنون شاعر، العقلاء ممن أراد الله بهم خيرا وهداية قالوا هذا ما هو وجه كذاب، كذابين عرفهم، ما هو ساحر، ما هو كذا، ما هو كذا شاعر، نحن أعلم الناس بالشعر، نحن أهل الشعر، أهل الفصاحة، أهل الأدب، أهل النثر، أهل الشعر، لغتهم ها هو شعر، والله ما كلام مجانين، مجنون محروف عندنا. أنا الآن صليت ساعة شوي، خفت بالصلاة شوي صراحة. واحد مصر ضخم جديد حط كرسي جنبي كبرنا ويتلف جاي يتلفت، قلت يكون بعد يفتلت علينا الحين وشيء، ها الله يسمني عين عليه وعين المجنون تخاف منه. تصرف هذا احنا مره، احنا مسجد اللي انا كنت فيه امام كبرنا، راح طلع السكين حطها بظهر واحد من الشياب، ضرب ضربه دخل السكين كله بظهره. ليش؟ قال هذا ساحرني. مشكله المصاحي، شوف يعني مشكله. لكن يا أخي أي واحد يقولك فلان مع أول مرة شوفه تحس شكله مو صاحي، حركاته صح. النبي عليه الصلاة والسلام قمة في الخلق، قمة في التواضع، قمة في الهيبة، كلماته معدودة، ابتساماته، شكله، رائحته، تاريخه معروف، النسب معروف، ولد من زوج من زوجين بزواج مشروع كما كانوا يتزوجون، ما في شيء يؤخذ عليه عليه الصلاة والسلام. حتى لا إذا لو تأمل إنسان، لو تأمل حاله عليه الصلاة والسلام لوجد والله هو خير من يحمل هذه الرسالة سات رب العالمين. حسبه أن الله هو الذي اصطفاه، الذي خلقه هو الذي اصطفاه. وقريب من هذا الكلام نقول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخوان الخلق خلق من؟ خلق الله عز وجل، خلقه الذي خلقه. يعني هل يعقل، هل يظن بالله أنه ما وجد من خلقه وهو اللطيف الخبير اللي خلقهم إلا أسوأ الناس ليجعلهم أصحاب نبيه ووزراء نبيه وخلفاء نبيه وأصهار نبيه؟ يعقول معقول هذا الرافضي هذا شنو داخل مخ نعال ولا مخ وداخل راسه؟ يعني معقول، معقول خالق جل وعلا ما وجد من مخلوقاته إلا شر خلقه يجعلهم أصحاب نبيه؟ ما وجد وهو الخالق. ياسر الحبيب وهو أولى أن يسمى خاسر الخبيث يقول جهنم تحت تحت، ماكو جهنم تحت تحت عمر، بعدين فوق أبو بكر، بعدين فوقهم إبليس. يعني جعل العمرين الخليفتين وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، خلفائه، أصهاره، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة بكر وابنة عمر، جعلهم أسوأ حالة من إبليس. النبي الله عز وجل ما يعلم الغيب؟ يعلم الغيب ولا يعلم؟ هو الخالق ويعلم الغيب. حتى يقول لك قلبه بعدين، قلبه بعدين، طب ربنا يعلم من يقلب من يثبت، كيف ما في تفكير شوي؟ كم مرة قلت لكم المسألة مي مسألة عقول، مي مسألة ذكاء، وإنما هو محض فضل الله على عباده، يهدي من يشاء، ترى الأمر بيد الله. كم الرافض يذكى منك، وكم من ياباني يذكى منك، وكم من أمريكا يذكى منك، وكم وكم ناس، لكن ما هدتهم عقولهم الله عز وجل، لأن الله يمن على من يشاء، ما هي بالألوان ولا هي بالأشكال ولا هي بالأنساب ولا هي بالعقول ولا هي بالأموال، وإنما الله عز يمن على من يشاء، يمن على من يشاء. في صحيح البخاري امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني كما يسمى بعصرنا اليوم من المهن إيش المتواضعة، تقوم المسجد، كانت من وجاه العرب، وكانت امرأة مملوكة لحي من أحياء العرب، وكانت تقوم المسجد وتنشد بيتا من إنشادها، تقول ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقول عائشة ما بالك، يعني شو المناسب دي هالكلام هذا؟ قالت كنت مملوكة عند حي من أحياء العرب، فخرجت ذات يوم مع ابنة لهم وعليها وشاح، الوشاح سير من جلد فيه فص، فسقط هذا الوشاح فجاءت الحدأة طائر بالسماء، فأخذت هذا الوشاح لأنه فريسة جلد فطارت فيه، فجاء أسيادها قومها قالوا أخرج الوشاح، سرقتي؟ قالت ما سرقته، حدأ أخذته أخرج الوشاح، قالت ما سرقته، فألقوا ثيابها حتى فتشوا القبل، يعني عروها تماما إلا الطلعين ما وجدوا، ما سرقت، رجعت هذه الحدأة وألقت الوشاح وهم يرون، فندموا ندما شديدا على اتهامهم لهذه المرأة، فاعتقوها وأرسلوها، راحت صارت حرة، لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. شوف يا أخوان، أسلمت، فكانت تتعجب من فضل الله عليها وتقول ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني، أنجاها الله عز وجل لتدخل الإسلام لتكون صحابية، تكون صحابية، والصحابة مصيرهم عند الله عز وجل أرفع الدرجات، اختارهم الله تبارك وتعالى. هذا في صحيح البخاري. أيضا في صحيح البخاري أن امرأة سوداء أو رجلا أسود على الشك مات أو ماتت فدفنوه أو دفنوها بليل، فسأل عنه أو عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ماتت بليل فدفنها، قال هل آذنتموني؟ هل استأذنتم مني؟ قالوا كرهنا أن نأخذك يا رسول الله، قال دلوني على قبره أو قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم فصلى على قبره أو قبرها، قد تكون هي نفسها. هذه المرأة السوداء ما اسمها؟ الله يعلم اسمها، ما وقف الرواة على اسمها، لكنها صحابية لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تخدم تقوم المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، خير بقع الدنيا، يعني خير على تقدير من، يعني من خير بقع الدنيا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر اختاره الله عز وجل، اختاره الله عز وجل، بركة الناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بالذات ليبنى فيه المسجد. المهم المسألة ليست مسألة إيش، مسألة عقول، يختار الله ما يشاء، فإذاك الله يختار، اختار الأنبياء، اختار الصحابة ليكونوا أصحاب نبيه وأزواج نبيه وخلفاء نبيه، هذا اختيار رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أكمل.
قال الشارح تقول الرسل الله فضلنا لأنه من علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم قياس مع الفارق، لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الرسل والعلماء والصالحون، ومنهم الجهال والكفار والفساق، فالبشر يتفاوتون، فهناك فارق، والقياس مع الفارق يكون باطلا، لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين، بل القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم من أجل أن يبين لهم. قال تعالى قل لو كان من في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا،
لو كان من في الأرض ملائكة لأرسل الله لهم ملكا رسولا، لكن لأن في الأرض إيش بشر، أرسل الله عز لهم بشرا. نعم.
فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم، فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر، ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة لأرسل إليهم من جنسهم ملكا. ومن عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسول للبشر وللجن صح؟ كيف؟ وهو ليس من جنسهم، لكن الجن طبائعهم قريبة من طبائع البشر، ليسوا كالملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون. لكن الجن لا، أيضا يجوعون ويعطشون ويأكلون ويشربون ويتزاوجون، وفيهم شقي وفيهم سعيد وفيهم مؤمن وفيهم كافر، ها، وفيهم العجلة وفيهم التأودة وفيهم من الطيش وفيهم الإيمان وفيهم التقوى، وأن من المسلمون ومن القاسطون، وأن من الصالحون ومن دون ذلك. فيصلح إيش الرسول البشر أن يكون رسولا لهم، لكن الملائكة طبعهم بعيدة جدا عن البشر وعن الجن أيضا، فلا يصلح أن يكون إيش لهم رسول. نعم.
ومن عجائب انتكاس هؤلاء،
من اللطائف أن أحد المحدثين كان له صديق من الجن يتدارس معه الحديث، حدثنا يجزرونها طول الليل ما شاء الله على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فذات يوم قال له: أفيكم أهل أهواء؟ المحدث يقول الجن. قال: نعم. قال: من أخبثهم؟ قال: الرافضة. يعني ما يترجع، رافض وجني. الله مستعان.
من عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر، فلا يستبعدون أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار.
الله أكبر. الشيخ صح، الله ينفعنا به، الله ينفعنا به. يستبعدون أن يكون الرسول بشر. لماذا بشر؟ ليش ما هو ملك؟ بينما يعبدون حجر. الإله يصلح أن يكون حجر، الرسول ما يصلح يكون بشر، لازم ملك. سبحان الله عليك. عجائب. ليش أقول لكم المسألة مسألة محض فضل الله علينا وعلى الناس جميعا، يهدي من يشاء. ولا كيف ما تفكر أنت تنحت حجرا بيدك وتعبده؟ محتج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ما احتجت على نفسك ولا فكر ولا نقبت على نفسك أنك تعبد حجرا. سبحان الله العظيم. ومن عجائب انتكاس هؤلاء، كلام جميل. نعم.
ومن عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر، فلا يستبعدون أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار، ومع هذا يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر. وهذا القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة، أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر. فقوم نوح قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. كذلك غيرهم. فقريش قالوا في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ألقي الذكر عليه من بيننا؟ فهذه قاعدة مضطردة عند الكفار، وهي القياس الفاسد.
سبحان الله. هذا ذكرني أيضا يعني بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى في حق الرافضة، لا يرضى أحدهم أن تشتم زوجته، لكن بكل قلة حياء بل بكل كفر يتجرأ ويشتم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. زوجتك ما ترضى وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تستبيح شتمها وقذفها؟ هذا مثل ما فعل المشركون، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ما له وجه اليوم، ايش فيك؟ ان ايش رزق الله جاريه، ايمسكوا على هون ام يدسوا على التراب؟ ما يدري وين يودي وجهه، شو صاير؟ ايش؟ لان الله جل وعلا رزقه جاريه. هذا عيب عار. والا بهم يقول على الملائكه بنات الله. سبحان الله. انتم تستنكرون وتستحون، واحد ما يدري ايش يفعل بوجهه عندما يبشر بالانثى، ورب العالمين تصفونه بانه له البنات، الملائكه بنات الله. شوف هكذا الرافضه، لا يرضى احد ان تشتم زوجته او ابنته او امه، لكن معلش يشتم ويقذف زوجه النبي عليه الصلاه والسلام. ايش الكلام؟ ايش العقيده؟ وذلك في أول الثمانينات كان مشهور الشيخ حسان الله ظهير رحمه الله، الشيخ الباكستاني يتكلم على الرافضة وعنده مؤلفات مشهور. ففي واحد من الرافضة أجلكم الله رد عليه بشريط، وكان رد أكثر يا الباكستاني يا الباكستاني يا حضرت باكستاني باكستاني، يقول أنت إيش لك علاقة تدافع عن عائشة، هي أمك هي أختك، يقول هاي. فرد عليه الشيخ حسن علاه قال نعم أمي، رد عليه بشريط من بعيد كان بالمدينة الشيخ، قال نعم هي أمي. الله يقول النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هي أمي هي أمي يا من لا أم لك، يقول شوف. فهو غريب الأمر هؤلاء أنهم يشتمون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين بنص القرآن، ولا يرضى أحدهم أن تشتم زوجته أو أمه. ها هكذا المشركون، عار أن يبشر أحدهم بجارية ويقول الملائكة بنات الله، نسأل الله العافية نسأل الله العافية.
والنوع الثاني،
الأمر الثاني بغيت أقول نسيت إن شاء الله يجي خاص كم.
والنوع الثاني من القياس قياس الشبه.
أيوة ذكرت، اسمح لي. الغرب عندهم شيء يعتبرونه ممسك كبير على الإسلام والمسلمين، من يعرف منه؟ قال التعدد النساء، إذا يعني هاي لاقينها وجدوها يعني صيدة كبيرة على المسلمين أنه إيش يشرع عندهم التعدد. ربما إذا أراد أحدهم أن ينفذ من الإسلام قال عندهم التعدد الزوجات، بينما هم يبيحون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل في كثير من الدول الأوروبية والغربية والأمريكية الشمالية والجنوبية أخذوا يقننون تقنينا رسميا الزواج المثلي، تزوج رجل برجل وامرأة بامرأة وعقد زواج رسمي، والضرائب تنزع عليهم لأنهم زوجين وساكنين مع بعض، وكله كله كله نظامي قانوني، وجايين يمسكون على المسلمين أنهم يبيحون تعدد الزوجات. هذا عندهم، هذا اللي الذي مسكوه على المسلمين أنهم إيش أنهم أن دينهم يبيح تعدد الزوجات. واحد نصراني قبطي عنده برنامج ودائما سنة طويل يبث فضائته تبث من قبرص، ودائما تكلم على الإسلام وعلى المشايخ وعلى الدعاة وعلى مش عارف إيش. فمن الأشياء اللي يعني ماسكها قال هؤلاء مشايخ، عنده برنامج اسمه انتقاب المشايخ، فيتكلم على مشايخ الفضائيات اللي في مصر مشهورين، فيقول هؤلاء يستغلون مشيختهم أنهم يتزوجون من النساء. حط الصورة الأولى أربع زوجات، الصورة الثانية أربع زوجات، حط الثالثة ثلاث زوجات. قالوا هذا الأمر ليس غريبا، فإن رسولهم محمد مجموع الزوجات هذه عنده أكثر. هذا اللي حار قلوبهم، كيف يا أخي بتزوج؟ أنتم تفعلون الفواحش والمنكرات ما ظهرهم وما بطن، في الكنائس يفعلون المنكرات، في العلن في السر في الزواج المثلي في كل الفوضى. ما وجدوا على المسلمين إلا أنهم يتزوجون، من حرم ذلك؟ رب العالمين يفعل ما يشاء وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يصلح لأمور عباده فشرع ما شاء. فانظر إلى هؤلاء، هل ذكرني بكلام الشيخ، يستنكرون أن يكون الرسول من البشر ولا يستنكرون أن يكون إله معبود من الحجر. سبحان الله عزيز. سبحان الله عزيز. تفضل كمل.
والنوع الثاني من القياس قياس الشبه، وهو يتردد الفرع
أيضا في مسألة طولت عليكم معلش. مبدأ الرق في الإسلام من محاسن الإسلام أنهم لو حصل قتل بين المسلمين والكفار وقتلوا رجالهم يسبون النساء والذراري أحسن ما يقتلونهم، هذا يستنكرونه. لكن ما يستنكرون أنهم يصنعون أسلحة الجبال ما تتحملها، شفت الجبال ما تتحمل قنبلتين ثنتين يقال راح فيها كم ما أدري كم ربع مليون ما أدري كم من البشر، هذه مو تقتل النساء ولا الأطفال، هذا حتى المكان الذي تلقى فيه هذه القنابل الذرية أو النووية الشجر ما عاد ينبت فيها. يعني تقضي على الأخضر واليابس، على الرجال والنساء والأطفال والجمادات والنباتات والحيوانات والحشرات، هذا عادي. يصدرونه في كل مكان ويفسدون في العالم، ولكن أن يقتل الرجال بحرب شرعية ويؤخذ النساء والأطفال سبايا يوجب عليهم الإسلام أو يوجب عليهم رب العالمين الإحسان إليهم ويسألون عنه يوم القيامة، لو اتخذ إنسان مملوكا أو جارية وجب عليه أن يطعمها وأن يحسن إليها وله أجران فيما لو اعتقها وتزوجها، وإن كانت مناسبة كفارة ما فإيش فيها عتق رقبة، سواء كان ظهارا أو كان وطئا في نهار رمضان للصائم، أو كانت مثلا كفارة يمين، أو مثلا يعطى حتى من الزكاة لعتق الرقاب، أو تقرب إلى الله عز وجل بلا مناسبة، يتقرب المسلمين الله بعتق الرقاب، كل ذلك من باب إيش؟ هذا من محاسن الإسلام، هذا يعتبر ما إيش من محاسن الإسلام. لكنهم تجدهم يستنكروا على المسلمين هذا على شرع الله عز وجل، وهم يأتون بأقبح الأخلاق يتخلقون بها ويرون أنهم ما صنعوا شيئا، بل هذا من التطور، نسأل الله العافية. نعم.
والنوع الثاني من القياس قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. والله جل وعلا لا يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه يستوي أفراده، وإنما
قياس الشبه يعني الشيء يكون فيه شبه من شيء فلان في شبه من شيء فلان. أضرب مثال على السريع لأن الوقت الآن انتهى. البغل، البغل هذا مولد من حصان وأتان أنثى الحمار، له حمار يحرم أكله وله حصان يجوز أكله، متولد بين هذا وهذا، فهو هل يجوز أكله أم لا؟ هل يجوز أكله على أعمامه ولا لا يجوز أكله على خواله؟ ها، لا يجوز أكله، لأن هنا يغلب جانب التحريم، فالبغل لا يجوز أكله لأن إيش؟ لأنه مولد من أم محرمة. الضبع يجوز أكله، الذئب الكلب لا يجوز أكله. إذا تولد مخلوق من ذئب وضبعة لا يجوز أكله تغليب، لا يقاس على الضبع لأنه ضبع، ولا يقاس لأنه متخلق من ضبع، ولا يقاس أو أنه يقاس على الذئب لتغليب جانب إيش؟ جانب التحريم. هذا يسمونه إيش؟ قياس الشبه، متردد بين أمرين، هذا حيوان متولد من حيوان يجوز أكله ومن حيوان يحرم أكله، يشبه هذا من حيث من وجه ويشبه هذا من وجه، فيلحق بأحدهما أكثر شبها، فلأن جانب التحريم هو الأغلب والأحوط للدين، فالبغل لا يجوز أكله. واضح؟ طيب كمل.
والله جل وعلا لا يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه يستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى، وهو أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به.
أولى به، إذا كان الإنسان المعتدل المؤدب لا يظلم، باب أولى أن الله عز وجل إيش؟ لا يظلم. إذا كان المخلوق المعتدل أن يكون له عينان اثنتان، ليس أربع ولا عشر ولا عشرين، فمن باب أولى أن يكون الله كم عين له؟ عينان اثنتان. إذا المخلوق إن صح التعبير الطبيعي له يدان، مش أربع ولا ثلاث ولا واحدة من الخلف، لا، هذا الطبيعي له يدان، فمن باب أولى أن يكون الله عز وجل كم يد له؟ يدان. اسمه هذا إيش؟ قياس، قياس الأولى فقط، هذا الذي من نوع من القياس الذي يجوز في حق الله عز وجل هو قياس الأولى. أما قياس العلة وقياس الشبه لا يجوز في حق الله عز وجل. نعم.
قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمسألة التي بعدها وهي وأنكروا القياس الصحيح، وهو أن يكون الرسل إلى البشر بشرا مثلهم، وأن يكون الرسل إلى الملائكة من الملائكة، هذا هو القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمة والفطر السليمة. أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم لا من جنس آخر. والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع والفارق، الجامع الذي يبنى عليه القياس، والفارق الذي لا يصح معه القياس.
بارك الله فيك. والله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.